أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم أن من غير المستقلات العقلية فيها عدة مسائل، غير المستقلات العقلية فيها عدة مسائل، منها مسألة الإجزاء. والكلام في الإجزاء يكون الكلام في المقامين، في المقام الأول في الأمر الاضطراري، والمقام الثاني في الأمر الظاهري. لأنه في الإجزاء قلنا هناك أمر أولي واقعي اختياري، وهناك أمر ثانوي واقعي اضطراري، وهناك أمر ظاهري ثانوي ظاهري. فإذا مقابل الواقع الاختياري هناك الاضطراري والظاهري، فيكون الكلام في مقامين، في مقام الأمر الاضطراري وفي مقام الأمر الظاهري. يقول المصنف أنه وردت في الشريعة المقدسة في حالات كثيرة أوامر تختص بحال الاضطرار وعدم التمكن من امتثال التكليف الاختياري، أو يتمكن من الاتيان بالتكليف الاختياري ولكن يلزم منه الحرج الشديد. أمثلة كثيرة: التيمم بدل الوضوء، صلاة المضطر، صلاة الغريق، وضوء الجبيرة، غسل الجبيرة، إلى آخره، موارد كثيرة. فهذه الأوامر الموجودة في الشريعة المقدسة، يقول المصنف أن لا شك أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، باعتبار أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ففي حال الاضطرار فعلية التكليف ترتفع، كما الحديث الوارد: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإذا كان الإنسان في حال الاضطرار، حينئذ مثلا في حال الاضطرار يرتفع عنه التكليف بالصلاة الاختيارية، في حال الاضطرار يرتفع عنه التكليف بالغسل أو بالوضوء، وهكذا الأمثلة الأخرى. ولكن هناك عبادات اهتم الشارع المقدس بشأنها اهتماما بالغا، فإذا ارتفعت فعلية التكليف بحال الاختيار بسبب الاضطرار، حينئذ يأمر ببدل عن ذلك الأمر الأول. فيقول يعني مثل الصلاة، الصلاة لأهمية الصلاة، الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان سلتقي، الصلاة إلى آخره، وبحيث يعني في الأدلة أنه لا يجوز تركها بأي حال، حتى أن هناك صلاة تسمى بصلاة الغريق، يريد أن يغرق في اللحظات الأخيرة وحضر الصلاة لا بد أن يصلي مع الإنسان. فتأمر الشريعة المقدسة ببدل عن ذلك الواجب. فهذا البدل الذي أمرت به الشريعة المقدسة، هذا البدل يعني مثلا لم يتمكن من الغسل أو الوضوء، فالبدل هو التيمم أو وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة إلى آخره. ذلك البدل نقول طالما أنه صدر من الشارع ذلك البدل، أو عبر عنه الأمر الثانوي. الأمر الثانوي طالما أنه صادر من الشارع المقدس إذن هو أمر واقعي كالأمر الاختياري. هذا النقطة الأولى، طالما أنه صادر من الشارع المقدس فإذن الأمر الاضطراري أمر واقعي كما أن الأمر الاختياري أمر واقعي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الشارع المقدس لا يوجب على المكلف شيئا إلا إذا كان في ذلك الشيء مصلحة ملزمة. والمصالح والمفاسد كما تعلمون هو ملاك الأحكام الشرعية، فما كانت فيه مصلحة ملزمة أمر بوجوبها، بوجوب ذلك الشيء. إذا كانت فيه مصلحة راجحة، يعني ليست ملزمة ولكن راجحة، مجرد راجحة، فيأمر بذلك الشيء على نحو الاستحباب. إذا كانت فيه مفسدة ملزمة ينهى ذلك على نحو التحريم إلى آخره. فالأمر يدور مدار المصالح والمفاسد. فالشارع عندما يأمر بالتيمم مثلا بحيث يكون التيمم واجب شرعا، معنى ذلك أن التيمم فيه مصلحة ملزمة كما أن الأمر الاختياري فيه مصلحة ملزمة. فإذا الأمر الاختياري والأمر الاضطراري يشتركان في هاتين النقطتين، وهو أولا أن كلاهما أمر واقعي، واقعا هذا مراد الشارع المقدس، واقعا صادر من الشارع وليس مستفادا من الظنون أو من الأصول العملية وما شابه ذلك. ويشتركان في نقطة ثانية أيضا، وهو أن في كليهما مصلحة ملزمة، وهذا يستفاد من إيجاب الشيء. الشارع إذا أوجب شيئا ذلك الأمر الذي ظاهره الوجوب يكشف عن الملاك، فيكشف عن وجود مصلحة ملزمة في ذلك الفعل المأمور به. فإذا أمر بالفعل الاختياري، يعني الفعل الاختياري فيه مصلحة ملزمة، إذا أمر بالفعل الاضطراري فأيضا فيه مصلحة ملزمة. نعم، الفرق بين الأمرين الاختياري والاضطراري هو أن المصلحة في الاضطرار أقل من المصلحة في الاختيار، اللي كما سيأتي يعبر عنه بالناقص والكامل. يعني لا شك أن مصلحة الفعل الاختياري أكبر وأكثر من مصلحة الفعل الاضطراري، ولكن ليس معنى ذلك أن الفعل الاضطراري يخلو من المصلحة، ولا فيه مصلحة بل أكثر من ذلك، ومصلحته وصلت إلى درجة بحيث تكون مصلحة ملزمة، ولذلك ترتب عليها الوجوب، وجوب ذلك الفعل. فإذن في كل من الاختيار والاضطرار مصلحة ملزمة. غاية ما هناك الاختيار أكمل أو مصلحة أكثر، والاضطرار مصلحة أقل ولكن ليس أقل من المرتبة الملزمة. لاحظوا كما يقولون، افترضوا في باب العصمة يقولون أن المعصومون في مرتبة العصمة ولكنهم يختلفون بمراتب فيما بينهم، لذلك يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو في تعبير آخر الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض، يعني هناك تفاضل بين الأنبياء وبين الرسل ولكن تفاضل لا يتعدى مرتبة العصمة، يعني لا ينزل إلى دون مرتبة العصمة، ضمن مرتبة العصمة ولكن ضمن حدود مرتبة العصمة فيها مراتب متفاوتة تشكيكية، معنى تشكيك في الصلاح المنطقية. فهنا أيضا نقول أن المصلحة الملزمة موجودة في كل من الاختيار والاضطرار، ولكن في الاختيار أكثر في الاضطرار أقل. هنا يقع البحث والتساؤل أنه إذا وقع الإنسان في حال الاضطرار، فقلنا الاضطرار يرفع التكليف الاختياري، فيأتي الأمر بالبدل وهو الأمر الاضطراري، فيكون امتثاله اضطراريا طبعا حتى يكون على طبق ذلك الأمر الاضطراري. فإذا امتثل الأمر الاضطراري ثم بعد ذلك زال الاضطرار، زال الاضطرار، إذا زال الاضطرار فهل ذلك الامتثال الاضطراري مجزئ عن الأمر الواقعي أو ليس بمجزئ؟ كلام في هذه المسألة. طبعا مجزئ أو ليس بمجزئ بأي معنى؟ بمعنى يعني بتعبير آخر أنه إذا امتثلنا الأمر الاضطراري ثم بعد ذلك زال حال الاضطرار، الآن ليس هناك اضطرار، فهل يتوجه بحق إلى المكلف أو بحق المكلف أمر بالاختيار لأنه لم يكن الأمر الاختياري؟ ومعنى الإجزاء هو هذا، بمعنى أنه بعد يسقط الأمر للزمن، هذا مو معنى أجزأ بمعنى كفى وأغناه وقام مقامه لانتهاء أمد ذلك الأمر، معنى ذلك أن الشريعة المقدسة اكتفت بالامتثال الاضطراري عن الأمر الاختياري. فالبحث هنا أنه هذا مجزي أو ليس مجزي. يقول المصنف أن الفقهاء أطبقوا على الإجزاء، الفقهاء أطبقوا على الإجزاء يعني في حال الاضطرار، مثلا سقط عنه التكليف بالتيمم أو بالغسل، العفو بالوضوء أو الغسل، فجاء الأمر البدلي، جاء البدل وهو الأمر بالتيمم، وصلى بذلك التيمم، حينئذ يقولون بالإجزاء، أجمعوا على الإجزاء. ولكن المصنف يقول أن إطباق الفقهاء على الإجزاء في هذه المسألة هل هو مستند إلى مسألة الملازمة. العقلية بين حكم شرعي وبين حكم آخر أو لا، أو مستند إلى وجوه أخرى. لأن احنا الآن بحثنا هو في هذا البحث. فرض المسألة أن في غير المستقلات العقلية قلنا يستعين العقل بحكم الشرعي، فالصغرى عبارة عن حكم شرعي، ولكن الكبرى عبارة عن وجود الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وبين حكم شرعي آخر. مثلا أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن الأمر الاختياري، مجزي أو ليس مجزي. قال المصنف إطباق الفقهاء على الإجزاء قد لا يكون لحكم العقل بالإجزاء، وإنما لوجوه أخرى. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يمكن أن نفترض أن العقل لا يقول بالإجزاء في هذه المسألة. يعني هناك مجال، أكو مجال في أن العقل لا يحكم بالإجزاء في هذه المسألة. لماذا لا يحكم بالإجزاء؟ يقول لأن المأمور به بالأمر الاضطراري هذا ناقص، والمأمور به بالأمر الاختياري كامل، والناقص لا يسد مسد الكامل. يعني يمكن للعقل أن يفكر بهذه الطريقة، يقول أن المأمور بالأمر الاختياري كامل وبالأمر الاضطراري ناقص، والناقص لا يسد عن الكامل. نعم، لئلا تفوت المصلحة تماما أمر بالأمر الاضطراري، يعني أي بالبدل، ولكن إن تمكن بعد ذلك من الإتيان بالكامل يمكن أن العقل يقول أن في الكامل مصلحة أكبر، ولا يستحيل أن نأمر ثانيا أو أن الشرع يأمر ثانيا بالإتيان بالكامل. شلون؟ يعني أن المصلحة الكبيرة الموجودة في الكامل قد تكون هي المبرر والمسوغ لأن الشارع يأمر ثانيا بالأمر الاختياري تحصيلا لتلك المصلحة الكبيرة، ويستهين بما يسيطر على ذلك من الافتراض من الصعوبة أو العسر أو ما شكل ذلك، باعتبار أن مقابل ذلك أمر كبير كثير المصلحة. فإذا بالنظرة الأولى يمكن للعقل أن يقول بعدم الإجزاء إذا فكر بهذه الطريقة، أن يقول أن المأمور به بالأمر الاختياري كامل وبالأمر الاضطراري ناقص، والناقص لا يسد مسد الكامل، والكامل باعتبار أن فيه مصلحة أكبر من المصلحة الموجودة في الناقص، لذلك هناك مسوغ لأن الشارع يأمر ثانيا بالإتيان بالكامل، فالمسوغ عقلا موجود، لذلك لا يجب أن يكون إطباق الفقهاء بالإجزاء مستندا إلى حكم العقل بالإجزاء، لأن العقل قد لا يحكم بالإجزاء في المسألة. فإذا يمكن ذلك، يعني يمكن أن العقل لا يحكم بالإجزاء تحصيلا للمصلحة الأكبر الموجودة في الكامل في الفعل الكامل، فحينئذ إطباق الفقهاء على الإجزاء من أين جاء؟ يعني ما هو منشأه؟ يقول منشأه عدة وجوه غير الإلزام. منشأ عدة وجوه هي الوجه في القول بالإلزام، وقد يكون غير هذه الوجوه ولكن عمدتها هاي الوجوه الأربعة. الوجه الأول أنه من المعلوم من مذاق الشارع المقدس أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار هي أحكام للتخفيف، أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كانت هذه الأحكام واردة للتخفيف فحينئذ نقول ليس من شأن التخفيف أن يؤمر المكلف ثانيا بإعادة ما صلاه اضطرارا في حال الاختيار. هذا الشيء مناف للتخفيف الوارد من الشريعة المقدسة، كما مثلا ورد بأنه أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا اللي يسموه ذوق الشارع، يعني أن الأمر الثاني بالإتيان بالكامل هذا خلاف مذاق الشارع المقدس، يعني هناك أمور قد لا يكون فيها نص ولكن الفقيه من بعد ممارسة طويلة مع الأدلة والأحكام عرف ذوق الشارع، يعني مثل الخبير افترض في الشعر العربي إذا سمع القصيدة رأسا يعرف أن هذه القصيدة للمتنبي مثلا بدون ذكر المتنبي أو وجود على مصدر أو يحصل على دليل أو ما شكل ذلك، يعرف أن الذوق الكلام الموجود هو الذوق يلائم ذوق المتنبي، لذلك يقول بأنه هذا الشعر المتنبي. فالفقيه بعد ممارسة طويلة يصبح عنده خبرة بذوق الشارع، فحينئذ يعلم أن ذوق الشارع شأنه التخفيف وليس التأثير. فمن هذه الجهة قد يحكم الفقهاء بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أكثر الأدلة الواردة في حال الاضطرار أدلة مطلقة. معنى مطلقة أنها لم تقيد أنه إذا ارتفع الاضطرار فيجب الإتيان بالفعل ثانيا في حال الاختيار، فالإطلاق كاشف عن عدم وجوب الإعادة لا أداء في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت، ولو كان مطلوبا من قبل الشارع لبين ولم يترك الأمر الاضطراري على أطلاقه، وحيث أنه في مقام البيان ولم يبين معنى ذلك أن المراد الجدي من الشارع المقدس هو ذلك المطلق على أطلاقه، فيستندون إلى إطلاق الأدلة الواردة في حال الاضطرار على عدم وجوب الإعادة لا أداء في الوقت ولا قضاء خارج الوقت. الوجه الثالث أن القضاء بالخصوص يجب إذا صدق فوت الفريضة، ولكن المفروض أنه أتينا بالفريضة ولكن أتينا بها طبعا في حال الاضطرار، ولكن على كل حال أتينا بالفريضة، فحينئذ أصلا لا فريضة، ليس هناك فوت لفريضة حتى نؤمر بالقضاء. ماذا شلون؟ لأن القضاء هذا حكمه، القضاء لا يجب إلا إذا مع فرض فوت الفريضة، إذا فاتت علينا الفريضة، أما إذا أتينا بالفريضة ولكن أتينا بها في حال الاضطرار، على كل حال أتينا بالفريضة فليس في ذمتنا فريضة حتى نقول أن الفريضة فاتت فيجب القضاء، بل لا يجب. وأما الأداء فإنما الأداء يعني الإعادة في الوقت قبل خروج الوقت، الإعادة في الوقت إنما تفرض في جواز المبادرة، في جواز البدار. يعني مثلا الآن أقول إذا تعذر الوضوء أو الغسل، فمثلا يذكرها هذه، فهل يجب تأخير التيمم إلى آخر الوقت أو يجوز البدار إلى التيمم، يعني أن يبادر إلى التيمم في أول الوقت ولو احتمل وجدان الماء بعد ذلك أو لا، على أو في تفصيل ست أقوال في المسألة. فإذا قلنا بجواز البدار، الأدلة والروايات الواردة في جواز البدار يقول صلي ولا إعادة عليه. فلذلك قالوا بأنه إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه في الوقت ولا خارج الوقت، يعني لا أداء ولا قضاء. نعم إذا قلنا بوجوب التأخير سلف الكلام، بوجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت. بعد طبعا أصلا ليس هناك وقت للأداء، لأنه فرض المسألة أنه أخرنا التيمم أو أخرنا الصلاة إلى آخر الوقت عسى أن نجد الماء، فإذا في آخر الوقت بعد أصلا ليس هناك وقت يسع الأداء. الوجه الرابع من وجوه إجماع الفقهاء على الإجزاء هو إجراء أصالة البراءة القاضية بعدم وجوب الأداء والقضاء. هذا ماذا يعني؟ توضيح ذلك أنه نحن إذا شككنا بأنه يجب الأداء في الوقت أو القضاء خارج الوقت أو لا يجب، فقالوا أن هذا شك في أصل التكليف، وإذا شك في أصل التكليف ففي مثله تجري أصالة البراءة عن وجوب الأداء أو القضاء، فلا يجب الأداء ولا القضاء. فهذا أيضا وجه يمكن الاستناد عليه في القول بالإجزاء، يعني بإجزاء الامتثال الاضطراري عن الأمر الاختياري. فإذا قد تكون هذه الوجوه الأربعة كلا أو بعضين، أو قد تكون وجوه أخرى مثل هذه الوجوه هي المنشأ لإجماع الفقهاء على الإجزاء وليس حكم العقل بالإجزاء. نقرأ عبارة الكتاب، يقول المقام الأول الأمر الاضطراري، وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات وتعذر امتثال الأوامر الأولى. عبارتكم شنو؟
ضرورات
بحال الضرورات، هذا هو الأصح، وتعذر امتثال الأوامر الشنو؟
الأولى
الأولية الصحيح. الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولية، لأن قلنا هذا الأمر الاضطراري أمر ثانوي مقابل الأمر الأولي، أو بحال الحرج في امتثالها، إما لم أتمكن أبدا من أصلا لم أتمكن أو لا تمكنت ولكن يترتب الحرج، مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها، يعني وغسل الجبيرة، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة الغريق إلى آخره. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، يعني أنه إذا صار المكلف في حال الاضطرار فحينئذ يرتفع عنه التكليف، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. لماذا؟ يقول لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح رفع شنو عبارتكم؟ عن أمتي، طبعتي على أمتي، هو الصحيح عن رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يعني مرفوع التكليف عنهم في حال الاضطرار. فإذا ارتفع عنهم التكليف في حال الاضطرار، فهل معنى ذلك أنهم ما مطالبين بشيء أبدا؟ فحينئذ نقول إذا ثبت وجود بدل فيؤتى بالبدل، إذا لم يثبت وجود بدل فيرتفع التكليف أصلا يصل. غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال، أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه. فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، وقد جاء في الحديث يكفيك 10 سنين، يعني كما سيذكر المصنف في الصفحة الأخرى إن التراب يكفيك 10 سنين، يعني أنه 10 سنين بلا وضوء ماكو مشكلة، بلا غسل ماكو مشكلة، التيمم أحد الطهورين، هذا المقصود. وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل، وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام، وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعزه عن امتثال الأمر الأولي الاختياري، أو في حال الحرج في امتثاله وليس في أمثاله. مو عندكم امتثاله؟ امتثاله. يقول ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية. هنا نقول هذا مو أمر واقعي، يعني ما مطلوب من قبل أمر واقع. شنو يعني أمر واقعي؟ يعني واقعا الشارع المقدس يطلب ذلك الشيء. ولا شك في أن هذه الأوامر الإضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية. وقد تسمى الأوامر الثانوية مقابل الأولية. تنبيها، لماذا تسمى ثانوية؟ يقول تنبيها على أنها واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف، وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها، يعني سقط التكليف بها عن الأمر الاضطراري. يعني امتثلت الأمر الاضطراري بامتثال اضطراري، فالاضطراري مزع عن الاضطراري، يعني الامتثال الاضطراري مزع عن الأمر الاضطراري. أما أن الامتثال الاضطراري مزع عن الواقع أو لا، هذا هو البحث في المسألة. يقول ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاختيار، فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أو لا يجزئه؟ بل لا بد له من إعادة الفعل. إذا قلنا لا يجزئه، انتهينا. إذا قلنا لا يجزئه فماذا يصنع؟ يقول بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء. هذا متى يكون؟ إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل، يعني قبل أن تغيب الشمس زال الاضطرار، فأتي بالصلاة في حال الاختيار. وكنا قلنا بجواز البدار، يعني جواز المبادرة إلى العمل في أول الوقت، لأنه إذا لم نقل بجواز البدار وقلنا بوجوب أتأخير التيمم مثلا إلى آخر الوقت، حينئذ أصلا ليس هناك وقت يسع للإعادة، أصلا إعادة لا، يعني الإعادة لا وقت لها. تصلون؟ لذلك قضية مقتصرة إذا قلنا بجواز البدار فقط أو إعادته، يعني إعادة الفعل خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت، إن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل أنه هل يجزي أو لا يجزي. وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا، معنى الإطلاق شنو؟ يعني أداء وقضاء، يعني لا بشرط الأداء أو القضاء، لكن هذا الإطلاق أو الإجماع من قبل الفقهاء ما هو منشأه؟ يقول: غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن البديهية العقلية تقضي به. لماذا ليس مستندا إلى العقل؟ يقول: لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور عقلي، العقل ما يحكم بلا بدية الإجزاء، بل يمكن أن يقول بعدم الإجزاء، أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري. لاحظ كلمة أعني، أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة، يريد يثبت هذه الكلمة، كلمة الملازمة، يعني يمكن أن العقل لا يحكم بالملازمة في المورد. لماذا؟ يقول: توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن المأتي به في حال إقراء أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالإجزاء فيه في هذه المسألة معناه كفاية ناقص عن الكامل، مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا، أكو خطأ مطبعي في بعض الطبعات، لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة. لماذا العقل لا يرى بأسا بأمر ثانيا، يأمر ثانيا بحال الاختيار تحصيلا للكامل الذي قد فاتن؟ فإذا الكامل لأهميته يمكن أن العقل يقول أنه يمكن لا مانع من أن يأمر ثانيا تحصيلا للكامل الذي قد فات منه، بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها. يعني أكو مصلحة ملزمة ما موجودة أصلا في هذا الناقص، حينئذ لا، العقل يوجب الأمر ثانيا، مو فقط لا مانع عنده وإنما يوجب. فإذا هناك مصوغ للعقل أن لا مانع في نظر العقل أن يأمر الشارع ثانيا بالفعل الكامل تحصيلا للمصلحة الكاملة. يقول: والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة، صريح العبارة، أن الإتيان بالناقص ليس بالنظرة الأولى مما يقتضي عقلا الإجزاء عن الكامل. قد يكون بتدقيق النظر نصل إلى شيء، ولكن بالنظرة الأولى لا يصل إلى الإجزاء، العقل لا يحكم بالإجزاء، فلا بد. فإذا كان أطباق الفقهاء ليس من جهة حكم العقل بالإجزاء، فإذا من أي جهة؟ ما هو من إجماعهم على الإجزاء؟ قال: فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل، وإما لغير ذلك من الأسباب، فيجب أن نتبين ذلك فنقول هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء نذكرها كلها. الوجه الأول أنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين والتوسع عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس من شأن التخفيف والتوسع أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء. أن الأوامر في حال الاضطرار هذه على ذوق الشارع أنها واردة للتخفيف، فإذا واردة للتخفيف ليس من شأن التخفيف أن يأمر ثانيا بالإعادة، وليس من شأن التخفيف والتوسع أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء، وإن كان الناقص لا يفيد مسبب الثاني في تحصيل كل مصلحتي منهم، لأن هذا يتنافى مع التخفيف الذي يستفاد من ذوق الشارع. الوجه الثاني أن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة، أكثر الأدلة ما أقول جميع الأدلة لأن بعض الأدلة ليست مطلقة، وإنما أقول أكثر الأدلة مطلقة، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا مطلق، أي أن ظاهرها، شنو معنى الإطلاق؟ أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وأن التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزع عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قولي عليه السلام إن التراب يكفيك 10 سنين، فإذا يكفيك 10 سنين لا يعقل أن يأتي أمر من الشارع ثانيا يأمرني بقضاء 10 سنين. لاحظ يكفيك 10 سنين معناه لازم أقضي مع 10 سنين. طبعا الذي الرواية اللي وجدتها حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين، في يعني رواية أبو ذر، فما ذا هاي نفس الرواية أو غيرها ما استخفت الروايات وإنما وجدت هاي الرواية، قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين، طبعا نفس المضمون يعني نفس النتيجة ما اختلاف بالاستدلال. الوجه الثالث أن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، يعني إذا صدق فوت الفريضة فيقضي، ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوت في المقام. لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، الضرورة مستمرة في جميع الوقت بحيث لم أتمكن من الفريضة آنذاك لاستمرار الاضطرار، فحينئذ يمكن أن يقول فاتت الفريضة فأقضيها. وعلى هذا التقدير لا أمر بالفعل، نعم، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة لفوت الفريضة إذ لا فريضة، يعني الفريضة إنما يجب قضاؤها إذا فاتت، الفريضة إذا وجبت ثم لم أؤديها فاتت، ولكن الفريضة إذا كان هناك أمر بالفريضة فهناك فريضة واجبة علي، إذا ما أديتها يجب القضاء لأنها فاتت، أما إذا أصلا ليس هناك أمر بالفريضة باعتبار أنني أتيت بالفريضة بحال الاضطرار وليس هناك أمر آخر. هذا بالنسبة للقضاء. القضاء بالخصوص يجب إذا صدق الفوز، وأما الأداء فإنما يفرض، يعني أداء يعني الإعادة في الوقت، فإنما يفرض فيما يجوز البدار فيه، يعني يجوز المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. وقد ابتدر المكلف حسب الفرض إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت، ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت، ونفس الرخصة في البدار. يعني إذا الشارع رخص في جواز المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت لو ثبت البدار، لو ثبتت الرخصة تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل. لو أن الشارع ما يسقط عني حال الاختيار، لم يسقط عني الامتثال الاختياري، لأوجب علي تأخير الفريضة إلى آخر الوقت عسى أنه يمكن تحصيل الكامل. ولكن عندما جوز إلى المبادرة إلى الصلاة إلى الفريضة في أول الوقت، ذلك يدل على أنه متسامح ولا يريد الكامل، لذلك هذا الناقص يجزي عن الكامل. الوجه الرابع، إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم ننفيه بإطلاق ونحوه، فإن هذا شك لأصل التكليف. إذا شككنا هل يجب الأداء والقضاء أو لا يجب، يقول هذا شك في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما، عدم وجوب الأداء والقضاء. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها، نحوها يعني مثل هذه الوجوه الأربعة، قد تكون لك وجوه أخرى مثل هذه الوجوه، هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء. والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأتى ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب. ثم يأتي كلام المصنف على المقام الثاني وهو الأمر الظاهري، والحمد لله رب العالمين.